مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.
نجدد الترحاب بكم مستمعي ومستمعات راديو منارات، وندعوكم لمتابعة حلقة جديدة من برنامجكم مجرى التاريخ ومنعطفاته. سنمر ونحن نتحدث عن تاريخ الدولة العلوية الشريفة، خاصة ما يرتبط بفترة الحماية، أي معاهدة الحماية التي وقعت بين المغرب وفرنسا سنة 1912. سننتقل إلى أحداث أخرى، يعني سنقفز عن بعض الأحداث لأن حلقات البرنامج لا تسعفنا بذكر جميع ما هو مرتبط ومتعلق بهذه الحقبة من تاريخ المغرب، لكن سنمر إلى أحداث أخرى مرتبطة بتطور الأوضاع بطنجة بعد الحرب العالمية الثانية. ودائما معتمدنا ومرجعنا في هذه الحلقات المرتبطة بتاريخ الدولة العلوية الشريفة هو كتاب تاريخ المغرب تحيين وتركيب. بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أعلنت عودة النظام الدولي عن بداية تطور اقتصادي واجتماعي لمنطقة طنجة، ذلك أن نظام المنطقة الاقتصادي واستقلاليتها المالية قد شجع عددا كبيرا من الشركات المالية والتجارية على الاستقرار بها والاستفادة من التسهيلات والمزايا التي تقدمها في مختلف مجالات الاستيراد والتصدير والجباية، كما أن سياسة تحرير المبادلات التجارية والإعفاءات الضريبية على المداخيل والرسامل وتخفيض الضرائب المباشرة وغير المباشرة قد جعلت من منطقة طنجة جنة ضريبية لا تقل أهمية عن سويسرا وإمارة موناكو. وهكذا تحولت طنجة بفضل هذه المزايا الجبائية إلى مركز مالي دولي، حيث انتشرت الوكالات البنكية ومحلات الصرف في مختلف أحاء المدينة كالصياغين والسوق الكبير وسوق باستور، وشجعت هذه الخدمات البنكية على عقد أنواع شتى من الصفقات التجارية بفضل توفر العملات الصعبة، مما يعني أن تسديد عملية مضمونة، فكان أن تعددت المبادلات وتنوعت، حيث أضحى الذهب يستورد ويصدر دون قيود، كما كانت واجهات متاجر المدينة تعج بكل ما كانت تنتجه المصانع الأوروبية والأمريكية واليابانية من سلع كالتجهيزات المنزلية والساعات اليدوية الشهيرة والكاميرات وآلة التصوير والسيارات والعطور والألبسة الرفيعة وغيرها. وازدهرت علاوة على هذا ظاهرة التهريب وغيرها من أشكال الاتجار اللامشروع كما هو الشأن في المناطق ذات الامتياز الضريبي. ننتقل إلى التحولات الاجتماعية والثقافية التي شهدتها مرحلة الحماية. مثلت حقبة الحماية على الرغم من قصرها النسبي 1912-1956 فترة عرف خلالها المجتمع المغربي تحولات مست كل الهياكل التقليدية لحياة السكان وجمعت في الوقت ذاته بين العمق وسرعة التغيير، فلقد تضاعف عدد المغاربة في مدة تقل عن نصف قرن وتسارعت وتيرة التركيز الحضاري وظهرت طبقة عمالية وبروليتاريا عصرية، كما تغيرت البنيات الحضرية والقروية وأنماط الحياة بالمدن والبوادي، حيث ضغطت البنية القبلية ومنع الرق بحكم القانون وتقوت الفردانية وأخذت تكتسح حياة الفرد والجماعة وظهرت العائلة النووية واتسع نطاقها واقتحمت المرأة المجال العمومي. وبإضافة إلى كل هذا برزت نخب جديدة وشاعت الملكية الفردية وتغير اللباس وتطورت بنية السكن واهتزت القيم المجتمعية وانتشرت اللغات الأجنبية والمعارف العصرية وظهرت أشكال تعبيرات وأدوات تواصلية جديدة كالصحافة والسينما والمذياع، كما ظهرت أساليب مبتكرة للتنظيم السياسي من خلال الأحزاب والنقابات. لقد أدى الحضور الأوروبي في المغرب إلى نشر نمط عيش سوسيو ثقافي مختلف عن النمط المغربي التقليدي، وقد تأثر هذا الأخير بدرجات متفاوتة بالنمط الأول على مستوى حفظ الصحة واللباس وعادات الأكل والمطبخ وطريقة اقتناء المتاع، على الرغم من ضعف القدرة الشرائية للمغاربة، فبجانب الأسواق التي كانت تأخذ أسماءها من أيام الأسبوع والمواسم المنتظمة بحسب الفصول والمناسبات، وعلاوة على القيساريات المتوفرة داخل المدينة القديمة ظهرت أسواق حديثة عرفت بالأسواق المركزية مارسي سنترال في قلب المدن العصرية التي ستعرف بالإضافة إلى ذلك ظاهرة المحلات التجارية الكبرى لتبرز معها مظاهر أخرى لترويج السلع وعرضها من قبيل اللوحات الإشارية التي ستؤثث الفضاء العام. كما ساعدت وسائل النقل الحديثة على توفير فرص جديدة للتنقل على الرغم من محدودية استفادة المغاربة منها في عدد من الجهات بسبب المراقبة المفروضة على تنقلاتهم والمتمثلة في الحصول على ترخيص يسمى تسريح. أما على المستوى الثقافي فقد ظهر المسرح الحديث في المغرب وبدأ المغاربة يمارسونه سواء بالرجوع إلى التراث الغربي كمسرحية تارتوف لمولير على سبيل المثال أو إلى التاريخ الإسلامي كمسرحية صلاح الدين الأيوبي، وقد وظف هذا المسرح بالخصوص في خدمة القضية الوطنية. ننتقل إلى التعليم. عرف المغرب نمطين تعليميين جديدين خلال فترة الاستعمار. يتمثل النمط الأول في التعليم الذي أنشأته الإدارة الاستعمارية بهدف استكمال الغزو المادي وتقويته بالغزو المعنوي، وعلى العكس من هذا فإن النمط الثاني كان بمبادرة من الحركة الوطنية التي كانت تأمل عبره أن تحبط المخطط الاستعماري بتعليم وطني حديث مغربي الطابع. إن النظام التعليمي الذي أرسته الإدارة الاستعمارية لم يترتب لا عن إصلاح المؤسسة التربوية المغربية التقليدية ولا عن الرغبة في استنباط المدرسة الفرنسية الوحيدة الموحدة، فقد كان موقف منظر النظام التعليمي بالمغرب موقفا يتسم بانتقاد مدرسة الجمهورية الثالثة التي لم يؤدي إدخالها في نظرهم إلى المستعمرات وإلى الجزائر بالخصوص وإلى إنتاج فئة من المجتثين والصعاليك. وتجسدت السياسة التعليمية الاستعمارية على أرض الواقع في إحداث ثلاث شبكات مدرسية طبعت منذ البداية بالتميز العرقي الاجتماعي، فكانت الأولى أوروبية والثانية يهودية والثالثة للمسلمين، وقسمت هذه الأخيرة بدورها إلى مسلكين مدارس لأبناء الأعيان وأخرى للعامة. كان التعليم الأوروبي في المغرب يعتمد نفس بنيات التعليم الفرنسي إذ يطبق نفس البرامج ويمنح نفس الشهادات، وكما هي الحال في فرنسا فإن هذا التعليم يشمل مدارس ابتدائية وإعداديات وثانويات ومدارس مهنية وتقنية خاصة بالأطفال الأوروبيين من الجنسين. أما اليهود المغاربة فكانوا يدرسون بمدارس الرابطة اليهودية العالمية التي فتحت أول قسم لها بمدينة تطوان سنة 1862، كما كان بإمكانهم الالتحاق بالمدارس الفرنسية الإسرائيلية التي تم تشييدها بعد التوقيع على معاهدة الحماية. وهكذا تمتع اليهود المغاربة بتمدرس رفيع المستوى قياسا مع مواطنيهم المسلمين. وأما التعليم الفرنسي الإسلامي فقد قام على الأسس السياسية التي وضعها اليوطي وطبقتها مديرية التربية العمومية بتعاون مع مديريات الفلاحة والشغل والتجارة وبتنسيق وثيق مع سلطات المراقبة ومديرية شؤون الأهالي. وهكذا وبعد أن فكر اليوطي ماليا في حساسية تدبير هذا السلاح ذي الحدين قرر أن يراعي الترتيب الاجتماعي في مجال التعليم حتى يلزم كل واحد مكانه، وعلى هذا الأساس تم تبرير تعدد أنواع المدارس بذريعة احترام الخصوصيات الاجتماعية، وإن كان من الواضح أن هنالك ميلا إلى اعتماد معايير ثنائية تعتمد الجغرافيا مدينة بادية واللغة عربية أمازيغية والانتماء الاجتماعي أعيان عامة، مما كان من شأنه أن يعمق الفوارق بين مكونات المجتمع بخلاف ما كان عليه الدور الذي اطلعت به مدرسة الجمهورية الثالثة في الميتروبول. ولإرساء هذه المنظومة التعليمية عكف اليوطي ومعاونوه على وضع تصور أنضجته التجربة الاستعمارية لجورج هاردي الذي عين سنة 1919 على رأس مديرية التربية العمومية. وبالفعل فقد زود الرجل سياسة الحماية في مجال التعليم بنظرية تقوم على فكرتين مركزيتين تتلخصان في التأقلم والتغلغل المعنوي. ويؤكد بول مارتي وهو أحد أبرز المسؤولين في مديرية التعليم أنه يجب على الفلاح الصغير أن يعود إلى أرضه بعد مغادرة المدرسة، ويجب أن يصبح ابن العامل في المدينة عاملا فيما بعد، وابن التاجر تاجرا، وابن الموظف موظفا. يجب أن يتلقى كل طفل تعليما يتلائم ووسطه الخاص ليبقيه في وسطه ويجعله أكثر تأهلا للعب دوره الاجتماعي مهما كان هذا الدور متواضعا. وقد تم تبني هذه السياسة التعليمية في المخططات الدراسية وبرامج التعليم الأهلي التي صدق عليها سنة 1920، وهي سياسة تقوم أساسا على التصور الذي كان للمسؤولين في مجال التعليم العمومي على المجتمع المغربي. فالمغاربة ينقسمون من الزاوية التي تهمنا إلى ثلاث مجموعات: الأعيان والميسورون وأغنياء المدن وهم إما موظفون أو تجار، البروليتاريون، الحضاريون والحرفيون والبقالون والمرؤوسون، الإداريون المستخدمون لدى التجار، القرويون الذين يتعاطون جميعا بمن فيهم الرؤساء النشاط الفلاحي. وبالتالي فسوف يكون لدينا مدارس للأعيان ومدارس حضارية وأخرى قروية. وكانت السلطة الاستعمارية تتوخى من وراء هذا الإخراج المحبوك للتمييز الفئوي هدفين اثنين: الأول يقضي بالحيلولة دون تطور المدرسة لتصبح وسيلة للترقية الاجتماعية، مخافة أن يفلت زمام هذه الترقية من يد سلطات الحماية التي كانت تحرص على أن تظل المراتب وبقية الأمور في وضعها القديم، بحيث يسود السادة المؤهلون فطريا لذلك ويكتفي الآخرون بالطاعة والامتثال. أما الهدف الثاني فيرمي إلى تجنب إفراز شبيبة متعلمة تتشبث بالروح الوطنية قد يؤول عملها إلى إعادة النظر في النظام الاستعماري القائم. من هنا أتت الحملة التي قام بها منظر التعليم بالمغرب ضد المدرسة الإدماجية المنتجة على حد تعبير ليوطي، لرهط من المتطاولين المتذمرين الغاضبين الذين يشكلون أرضية خصبة لاستقطاب الحركات المعارضة والاحتجاجية إن لم نقل الثورية. على أنه قد ظهرت أولى المدارس الحرة سنة 1919 في شكل كتاتيب تم تحديثها بمبادرة شخصية من بعض الأعيان المحليين أمثال محمد عربي الخطيب بتطوان وأحمد مكوار ومحمد الحلوبي فاس ومحمد بن حسين النجار بسلا ومحمد المهدي بن عبد السلام ماجينوش بالرباط. وارتفعت وتيرة إحداث هذه المدارس خلال الفترة ما بين سنة 1931 و 1944 بارتباط مع تطور العمل الوطني في ميدان التعليم. أتوقف هنا مستمعين الكرام، مستمعاتنا الكريمات، متتبعي ومتتبعات راديو منارات، ونلتقي بكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
مجرى التاريخ
جولة إذاعية تواكب مجريات ومسارات التاريخ المغربي
بمنعطفاته وأبرز أحداثه.